وفا يلي نقولها وتحفظ رايعه
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. طهران تقول إن الاحتلال يواصل الكذب بشأن البرنامج النووي الإيراني ويؤكد وتؤكد عزمها الرد على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا، مضيفا أن إيران التزمت بالاتفاق النووي ولكن واشنطن فعلت عكس ذلك. ظريف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أعلن أن التعاون بين البلدين يرمي إلى استتباب السلام في منطقة الخليج الفارسي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تتطور بشكل جيد. بدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا المنطقة منها الخليج الفارسي وأفغانستان وقرباغ واليمن، مؤكدا رغبة البلدين في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. لقراءة تصريحات وزير الخارجية الإيراني نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي الدكتور هادي محمدي.
في الواقع تأكيد الدكتور ظريف بالنسبة لتنفيذ القانون الذي صدق عليه البرلمان الإيراني هو توضيح الطرق والأساليب بيننا وبين الولايات المتحدة، يجب التركيز عليها بين إيران وروسيا منذ القدم. هناك تنسيقات مؤقتة ومتوسطة الزمن، وبالنسبة للملف النووي أيضا قسم من هذه الحوارات وحوارات السيد ظريف في موسكو كانت تؤكد على هذه الإطارات للعمل المشترك، وأيضا التأكيد على تنفيذ القانون الذي صدق عليه البرلمان الإيراني. ما أكد عليه السيد الظريف هو سد الطريق على تحريف الواقع بالنسبة للالتزامات التي لم تفي بها الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة، وإتمام الحجة بالنسبة لهذا الموضوع. هم بالهروب من التزاماتهم المفروضة عليهم المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين وباقي المسؤولين يقومون بالتصريحات التي تنص على أنهم ليس لديهم أي التزام تجاه الاتفاق النووي. في الواقع تأكيد السيد ظريف يسد جميع الطرق على أمريكا ويخبرهم أن ليس أمامهم إلا أن يعملوا بالالتزامات في إطار الاتفاق النووي، وهذه الالتزامات لا يدخل عليها خيار ثالث. والسيد بايدن يجب أن يعمل بتصريحاته التي أبداها، يجب أن يبتعد عن سياسات إدارة ترامب، ويجب أن يرفع الحذر الغير قانوني عن إيران وإيران ستعمل بقوانينها والتزاماتها.
من جهة أخرى، وقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرجي لافروف مذاكرة تفاهم تنص على تعاون البلدين في مجال أمن المعلومات، ويشكل توقيع هذا الاتفاق منعطفا مهما على صعيد التعاون الإيراني الروسي في مجال الأمن السيبراني. ومن أهم ميزات هذه الوثيقة التنسيق والتعاون الثنائي داخل المحافل الإقليمية والدولية بهدف ضمان الأمن الوطني والدولي للمعلومات. أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي عزم طهران على الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. وأشار روانجي خلال كلمة ألقاها في اجتماع للأمم المتحدة إلى التهديدات التي أطلقها زعماء الاحتلال الصهيوني، وقال إن هذا الكيان يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة. وأضاف أن الخداع بات عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للعدو الصهيوني، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أنه لا يكون هناك أي تفاوض بشأن الاتفاق النووي أو الموضوعات الخارجية عنه. وشدد عباس عراقشي خلال زيارته للكويت ولقائه وزير خارجيتها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على رفض طهران التفاوض مع السداسية في أي موضوع باستثناء كيفية تنفيذ الاتفاق النووي. وتطرق عراقشي إلى أهمية التعاون بين دول منطقة الخليج الفارسي، وأضاف أن إيران مستعدة للحوار بشأن أمن المنطقة مع دولها فقط ودون أي تدخل أجنبي. من جهته أعرب الشيخ الصباح عن ترحيبه باستمرار المشاورات مع طهران، معتبرا الحوار بين دول المنطقة الحل الوحيد المناسب لرفع خلافاتها. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب باعتبارها تتعارض مع الدستور. ورفض 55 عضوا في مجلس الشيوخ مطالبة تقدم بها السناتور الجمهوري راند بول بوقف المساءلة مقابل دعم 45 مشرعا فقط. وقد صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة في 9 فبراير. ويتطلب نجاح عملية عزة ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة. زار وزير المخابرات في الكيان الصهيوني لكوهين العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد كبير بعد أشهر قليلة على موافقة السودان على التطبيع مع الاحتلال، ووقع مذكرة لتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع السودان. وقالت وزارة مخابرات الاحتلال إن أعضاء الوفد التقوا رئيس الدولة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية. حول زيارة وزير المخابرات في الكيان الصهيوني لكوهين العاصمة السودانية الخرطوم نستمع إلى هذا التقرير.
تطبيع ثم إعلان فصل جديد من توطيد العلاقات جاهرت به سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي بزيارة أجراها وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين إلى العاصمة السودانية الخرطوم بعد أشهر قليلة من موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية. وقالت وزارة المخابرات الإسرائيلية إن أعضاء الوفد التقوا برئيس الدولة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووزير الدفاع ياسين إبراهيم وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن توقيع أول مذكرة بشأن هذه المواضيع بين وزير الدفاع السوداني وكوهين. ناقش الجانبان أيضا تعميق التعاون الاستخباراتي وتبادل فتح السفارات في أقرب وقت. وقال الإعلام العبري إن زيارة كوهين تناولت عدة مواضيع بينها إمكانية ضم تل أبيب إلى مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. لم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية السودانية عن زيارة الوفد الإسرائيلي الذي غادر في اليوم نفسه، إلا أن كوهن زعم بعد العودة إلى كيان الاحتلال أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كل من إسرائيل والسودان، وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة حسب تصريحه. وبعد أقل من شهر من قيام واشنطن بإزالة الخرطوم من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب، وقع السودان في تشرين الأول أكتوبر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وزار وفد إسرائيلي الخرطوم في الشهر التالي. تلا هذا التقارب مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجات عارمة ضد التطبيع، وأحرق عشرات السودانيين العلم الإسرائيلي أمام مقر مجلس الوزراء السوداني وسط العاصمة الخرطوم.
خرجت تظاهرات حاشدة في محيط البرلمان التونسي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. وطالب المتظاهرون برحيل الطبقات السياسية التي تكررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
محيط البرلمان التونسي بات ساحة للاحتجاج على الحكومة والطبقة السياسية في البلاد. التظاهرات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وذلك وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة. وطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية التي تكررت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة، وشددوا على ضرورة تحقيق الإصلاحات بالواقع المعيشي والاقتصادي في البلاد. وندد المحتجون بالسياسة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، ومن جانبها أكدت الحكومة أنها تتفهم هذه الاحتجاجات وطلبت من المتظاهرين فرصة لتحقيق الإصلاحات في الواقع المعيشي والاقتصادي. التظاهرات جاءت في الوقت الذي اجتمع فيه أعضاء البرلمان للتصويت على تعديل وزاري قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي قام بتغيير 11 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة. وشدد المشيشي أمام البرلمان على خيار الإصلاح، وأضاف أن الطريق أمام تونس ما زال طويلا ومحفوفا بالعراقيل والعوائق. وأوضح المشيشي أن الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح، وحذر من الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، ووصف المشيشي التحديات التي تواجهها تونس اليوم بالحقيقية، وقال إن الصعوبات التي تمر بها خطيرة وتهدد كيان الدولة. الرئيس التونسي قيس سعيد لم يخفي رفضه للتعديل الوزاري، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، حيث اعتبر أن التعديل لم يحترم الدستور، وأعرب عن أسفه لعدم استشارته بخصوص التعديل، معربا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين. وهذا الانتقاد العلني يوضح بحسب مراقبين حجم الشرخ بين الرئاسة والحكومة في تونس، وهو ما ينذر بتوترات جديدة في البلاد، وذلك على وقع الاحتجاجات التي لا تزال تتصاعد منذ بداية العام الحالي، وهو ما يجعل البلاد في حالة غليان مستمر.
أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار غرب البلاد. وخلال العملية التي شملت بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة، تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل. وفي محافظة ديالى أحبطت قوات من الحشد الشعبي محاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي إلى منطقة نفط خانة، حيث تصدت القوة لمجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض لإحدى نقاط الحشد قرب الشارع العام وأجبرتها على الفرار. قضى الجيش السوري على مجموعة إرهابية اعتدت خلال الأيام السابقة على حافلات مدنية وعسكرية على طريق دير الزور تدمر. وقال قائد ميداني سوري إن العملية تمت بعد تمشيط البادية المحاذية للطريق الدولي دير الزور تدمر، حيث تم استهداف الإرهابيين بين منطقتي الشولة وكباجب والقضاء على 5 منهم وتدمير عربة رباعية الدفع مزودة برشاش ثقيل. في الختام نذكركم بالعناوين. الظريف يقول إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا. طهران تقول إن الاحتلال يواصل الكذب بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتؤكد عزمها الرد على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى، صباح التوكل على الله. أحبتي، أدعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. روح الله سيرة ومسيرة، تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك تستمعون إلى دواوين الولاء عند 9:28، ومن ثم نقدم إليكم أم البنين معالي التضحية والوفاء عند 9:41. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر أنتم وطبيب الأسرة عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة وفاة أم البنين سلام الله عليها عند 11:11 وعلى مدى 50 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:08 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:17، وبعد ذلك تسمعون من فكر الإمام الخميني عند 12:30. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نرحب بكم من جديد في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مسيرتها وسيرتها. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع ومفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع. تفضلوا بمرافقتنا.
أيها الأطائب، يرى البعض من علماء الأخلاق أن التهجد وقيام الليل ليس من مختصات الدعاء وقراءة القرآن وإقامة صلاة الليل، ويعتبرون أن بعض الأعمال فضلا عن العبادات مثل خدمة الناس في جوف الليل وتحصيل العلم هي أيضا من جملة مصاديق قيام الليل والتهجد، كما نلاحظ ذلك بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام حينما كان يؤدي صلاة العشاء، وبعد أن يمر ردح من الليل كان يحمل على ظهره كيسا من الخبز واللحم والنقود يوزعه بين فقراء المدينة، ومع كل ذلك فقد أكد العلماء أهمية إقامة صلاة الليل باعتبارها المحور الرئيس للتهجد وإقامة الليل. وقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام قوله:
إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب إليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء.
كما ذكرت في الأحاديث والروايات الأخرى صلاة الليل بوصفها شرف المؤمن وزينة الآخرة، كما أن المال والأولاد زينة الدنيا. ونقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمير المؤمنين عليا عليه السلام بإقامة صلاة الليل، كما جاء في الروايات الأخرى أن
من قال في وتره: إذا أوتر أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، وواظب على ذلك حتى تمضي سنة، كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام. كان الإمام الخميني رحمه الله يستغرق في البكاء والتوسل إلى الله تعالى أثناء إقامته لصلاة الليل فضلا عن عبادته وتهجده، وكانت شدة بكائه تصل في بعض الأحيان درجة بحيث إن أفراد أسرته كانوا يستيقظون من نومهم وقد سيطر عليهم الخوف. وينقل آية الله بني فضل خاطرة عن أحد علماء طهران تدل على مدى بكاء الإمام خلال أدائه لصلاة الليل، حيث يقول في هذا المجال:
قبل سنة 1962 كان أحد علماء طهران ينقل قائلاً: كنت في إحدى الليالي ضيفاً على المرحوم الحاج السيد مصطفى الخميني، حيث أمضينا ردحاً كبيراً من الليل معه وتداولنا الكثير من المواضيع العلمية، وما إن أخلدنا إلى النوم حتى استيقظت من النوم مذعوراً على أثر سماعي لبكاء وأنات، فأيقظت الحاج السيد مصطفى وقلت له: يبدو أن أحدا قد مات من جيرانكم فهم يبكون عليه. فأرهف السيد مصطفى سمعه وقال: إنه سيد الحاج، وكان يخاطبه بتعبير السيد الحاج وهو منشغل في صلاة الليل والبكاء والأنين بين يدي الله.
وقد استمرت إقامته لصلاة الليل وبكاؤه في الليل حتى الأيام الأخيرة من عمره، أي حينما كان على فراش المرض. وينقل لنا آية الله توسلي خاطرة طريفة في هذا المجال يقول فيها:
كان الإمام يذكر الله في كل أعماله وأحواله، ولم يقطع أبدا ذكره ودعاءه ومناجاته وبكاءه في جوف الليل. ورغم أنه قد تم تصوير اللحظات الأخيرة من عمره ولكن هناك الكثير من هذه الأفلام لم يتم عرضها، وإذا ما عرض هذا الفيلم بشكل كامل فسوف نلاحظ كيف أمسك أثناء صلاة الليل بلحيته المباركة وقد أجهش بالبكاء واستغرق في المناجاة.
مستمعينا الكرام، كان تقيد الإمام رحمه الله بإقامة صلاة الليل مما يضرب به المثل، وكان يثير تعجب الجميع، فهو لم يكن يترك إقامته لصلاة الليل حتى في أصعب الظروف. ينقل حجة الإسلام المرحوم السيد أحمد الخميني حول خصوصية الإمام هذه قائلا:
في الليلة التي كان من المقرر فيها أن نغادر العراق في غدها، كان مشهد بيت الإمام مما يستحق أن نراه. كانت والدتي وأختي والجميع في حالة غير عادية، وكان انتباهي مشدودا إلى الإمام، ولكنه نام كالليالي السابقة في الوقت المحدد، وقد استيقظ ككل ليلة قبل أذان الفجر بساعة ونصف لإقامة صلاة الليل.
كما ينقل السيد أحمد الخميني بأن الإمام رحمه الله كان يؤدي صلاة الليل حتى في الليلة التي كان فيها في الطائرة عائدا من باريس إلى طهران، ويقول:
وأنا أذكر أنه كان يضع بوصلته بشكل منظم كي يعثر على اتجاه القبلة، ولكن مؤشرها لم يكن يتحرك، فأخبرنا قائد الطائرة بذلك، وعندما أوضح لنا أن البوصلة لا تعمل في الطائرة سأله الإمام: أين اتجاه مكة؟ فأشار الكابتن إلى الجهة، وانشغل الإمام بإقامة صلاة الليل نحو الاتجاه نفسه.
مستمعين الأفاضل، ها هو ذا الوقت المخصص لبرنامج روح الله سيرة ومسيرة ينتهي. نشكركم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل
متين. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب، والصلاة والسلام على محمد المصطفى رسول الحب والسلام، والتحية الزاكية للدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله أهل بيت النبوة المكرمين من اسمه شارة الابتداء إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى جلسة شعرية ندق أبواب حديث في الشعر في النبي الكريم وأهل بيته الكرام مع قراءة قصائد الشعراء المعاصرين، حيث سنمر اليوم على قصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر العماني عقيل اللواتي. قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على نبذة تعريفية بسيرة الشاعر الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية، فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
خمسة مشرق النفس. تشرق النفس حيث ربي براها بابتسام يفوق معنى سناها، فتغني على المشاعر صدقا وتناجي العلا تبر سماها. هكذا الضوء حين يبزغ فجر أريحي الكمال يسمو صفاها، قد أفاقت وهي الشفيفة نبض ترشف النور من جمالات طاها. إذ تجلى على الشغاف ضياء أحمدي المنار يتلو رؤاها، ترجم الشعر من وميض شعوري قبلة للرضا يطيب بهاها. إنه النور سيدي، إنه النور حين داعب فكري راقص الجين باصطفاء رضاها. نفس قدس بساحة الروح لبت لنداء الهدى فأحيا لقاها. حبذا نفحة بعطر السجايا، كي يحج الضمير صفو مناها لحظة الغار والكواكب نشوى، تسجد الآي عند لفظ دعاها. دثريني دثريني، فهذه الروح شعر تصعد الحب في جلال علاها. زمليني وعانق النبض حبا، وامنحيني من السماء مصطفاها. كوثريني على المحبة ماء، زمزم المزون يغري نداها. وافتحي من مدائن الود قدسا، يثربي الخلود زهرا وجاها. وانشريني على البسيطة كفا أخضر العطر، شف عنه جواها. واعشقيني طواف ما كان ينمو في رضا الله، كل خير رضاها. سأصلي سأصلي، أي نعم سأصلي، فكبري هاك عهدي ودعاء آمينه آلاها.
أعزائنا الأفاضل، تأخذنا القصيدة العمانية هذه والتي رسم لوحتها الشاعر عقيل اللواتي إلى لحظات الأمر الإلهي العظيم بإعطاء وسام النبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى لحظات ما بعد هذا الأمر، وكأنها ترسم تناصا قرآنيا مع سورة المدثر المباركة. فيضيف الشاعر:
ها هنا فوق سجدة العشق نور يتسامى إلى سمو سماها. سورة النور، هل أتى حين حبي لأراني مبسملا ما حواها؟ كوثرا من ولاء جئت عناقا يسكن الروح قبل يوم رؤاها، وكساء يلف كون شروق ما تراءى إلى علا سواها. خمسة باهل الإله بهم في عرصات الكمال حيث ارتضاها. عرف الله روعة من جلال، لكأن الجلال منهم تباها. خمسة والمدى يضج افتخار، والمدارات محور من مداها. لست أدري أضوءها كان شمسا أم تجلت ونور ربي غشاها.
أعزائي الأفاضل، كنتم في رحاب المديح النبوي الشريف مع قراءة لقصيدة
خمسة مشرق النفس للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، مع تقديم ثلاثة حروف لمفردة الشكر، وذلك لكرم متابعتكم، ودمتم بود.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم البنين، معالي التضحية والوفاء.
برنامج خاص في ذكرى رحيلها. عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين، يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسنة. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعين الأفاضل، والآن من هذه المرأة؟ فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين. أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
أيها الإخوة والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ، يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا، وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل: بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر.
إلى أصالتها كانت لأم البنين رضوان الله عليها ملكات شريفة اكتسبتها من خلال اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد عرف بها الشيخ جعفر النقدي فوصفها بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة. وقال السيد عبد الرزاق المقرم فيها: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم. وقد زارتها زينب الكبرى عليها السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها 4.
أجل أيها الأحبة، فإذا تميزت هذه المرأة الجليلة بخصائصها الأخلاقية، فإن من أبرز صفاتها المعروفة كان الوفاء، فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعده مخلصة له ولأبنائه الطيبين، إذ انكبت عليهم تخدمهم وتشفق عليهم وتفضلهم على أبنائها العباس وإخوته. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت أم البنين لا تسأل إلا عن الحسين وسلامة الحسين، مذهولة عن أولادها 4.
فأخبرها بشر بشهادة أولادها واحدا بعد آخر: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عثمان، بولدك عبد الله، ثم بأبي الفضل العباس. فسقط رضيع العباس عن كتفها وهي تفقد صبرها، إذ لم تسمع بسلامة الحسين. فإذا أخبرت بشهادته سقطت مغشيا عليها.
رحم الله أم البنين، أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية مخلصة مضحية موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم، وسلام عليها في المؤمنات مرضيات نجيبات.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
لاثما منك تراب القدمين، لا ثمن منك تراه.